أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ثم إنه يشكل الأمر من حيث أن ظاهرهم من الضرر المنفي، عليكم السلام، الضرر النوعي لا الشخصي، فحكموا بشرعية الخيار للمغبون. الكلام في المبحث السادس من مباحث قاعدة لا ضرر. وقد تعرض قدس سره من خلال هذا المبحث إلى إشكال توجه على الاستدلال بقاعدة لا ضرر. ولتوضيح الإشكال لا بأس ببيان مقدمة مقتضبة، وهي أن الضرر على قسمين: شخصي ونوعي. والضرر الشخصي هو الضرر المتوجه والمترتب على شخص الفرد، على شخص الفرد مع قطع النظر عن غيره من الأشخاص، كانوا متضررين أم لم يكونوا كذلك. والضرر النوعي هو أن الحكم الكذائي ضرر على نوع الناس، ونوع المكلفين هم في ضرر، مع قطع النظر عن شخص معين أو أشخاص معينين. فإذا كان نوع الناس في حالة ضرر ومضرة، فالحكم التكليفي الشرع، فالحكم الشرعي الإلزامي مرفوع عن جميع المكلفين. وإن لم يتضرر شخص بعينه أو أشخاص معينين، فالملاك على نوع الناس لا على أشخاصهم. ثم بعد هذه المقدمة نأتي إلى بيان حاصل الإشكال الذي يشير إليه الماتن في هذا المبحث. وحاصله، أي حاصل الإشكال، هو التنافي، التنافي بين ظاهر الحديث الشريف، أعني رواية لا ضرر، فإن ظاهرها اعتبار الضرر الشخصي، وبين التنافي بين ظاهر الحديث الشريف في اعتبار الضرر الشخصي وبين ظاهر الأصحاب واستدلالهم بالقاعدة في اعتبار الضرر النوعي. فالمنفي لا ضرر، فالمنفي نظرا إلى ظاهر الرواية الشريفة هو الضرر الشخصي، ونظرا إلى ظاهر استدلال الأصحاب بالقاعدة هو الضرر النوعي. فهذا تناف وتناقض في البين، فما حله؟ وتوضيح ذلك، أي توضيح الإشكال اللي ذكرنا حاصله، توضيحه ضمن مثال، أن المستفاد والمتبادر إلى الذهن من ظاهر قاعدة لا ضرر هو الضرر الشخصي، بدليل أن قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر كبرا كليا، إذا انطبقت في كل مورد وعلى أي مصداق كان حكم القاعدة جاريا عليه وإلا فلا. وعندها فالأشخاص الذين لم يكن الحكم بالنسبة إليهم ضرريا، عند ذلك لا ينطبق في حقهم قانون لا ضرر. فالأشخاص الذين لم يكن الحكم الشرعي عليكم السلام الذين لم يكن الحكم الشرعي ضرريا بالنسبة إليهم لا ينطبق في حقهم قانون لا ضرر، فلا معنى لنفي الحكم عنهم بعد أن لم يكن الحكم ضرريا بالنسبة إليهم. فالمعيار والملاك الأشخاص، يعني الملاك في الضرر هو الضرر الشخصي، وهذا هو المراد من الضرر في نوع العبادات، يعني في مطلق العبادات المراد من الضرر الضرر الشخصي. فمثلا في باب الوضوء، كل فرد كان الوضوء ضرريا بالنسبة إليه كان وجوب الوضوء مرفوعا عنه بقاعدة لا ضرر، وكل فرد لم يكن الوضوء ضرريا بالنسبة إليه كان الوضوء واجبا عليه. فلو فرضنا أن 100 شخص حاضرون في الصحراء وكان الجو باردا قارصا، 99 منهم كان الوضوء في تلك الأجواء ضرريا بالنسبة إليهم، ولكن شخص واحد، إن هم 100، 99 منهم كان الوضوء في تلك الأجواء بالنسبة إليهم ماذا؟ ضرريا، بينما شخص واحد منهم لم يكن الوضوء ضرريا بالنسبة إليه، فحينئذ هذا الشخص الواحد يجب عليه الوضوء ولا تنتقل وظيفته إلى التيمم. هذا مما يعني أن المعيار في نظر الشارعي على الضرر الشخصي. لو كان على الضرر النوعي، نوعهم ماذا؟ 99% متضررين، بينما واحد منهم شنو؟ ما متضرر بالوضوء. والحال قالوا بأن هذا الشخص الواحد يجب عليه الوضوء ولا يحق له أن يكتفي بالتيمم. هذا هو المستفاد من ظاهر قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. بينما في المقابل، هذا هو هذا البيان توضيح علما لذلك الحاصل، قلنا اكو تنافي بين ظاهر الحديث اعتبار الضرر الشخصي، هذا اللي وضحناه لحد الآن، وبين منه العدل الآخر من التنافي، وبين ظاهر العلماء واستدلالهم بقاعدة لا ضرر أنه لا اعتبار الضرر النوعي. بينما في المقابل لدى مراجعة كلمات الأصحاب وفتاويهم واستدلالهم بقاعدة لا ضرر، نجد أن ظاهر استدلالهم بالقاعدة هو اعتبار الضرر النوعي للشخصي، حيث استدلوا الأصحاب حيث استدلوا بقاعدة لا ضرر في إثبات خيار الغبن وحق الشفعة وما شاكل ذلك من الخيارات والحقوق، حيث حكموا بخيار البائع المغبون، حيث حكموا بثبوت خيار الغبن للبائع المغبون باعتبار كون البيع الغبني مشتملا على الضرر نوعا، فحكموا بأن للبائع المغبون حق الخيار وإن فرض عدم تضرره شخصا من هذه الناحية، بل كان رابحا ومنتفعا. مثلا شخص، فهنا هم حكموا بمن؟ حكموا بأن للبائع المغبون شنو؟ حق الخيار، وإن فرض عدم تضرره شخصا، بل كان شنو؟ بل كان رابحا، بل كان منتفعا. مثلا شخص لديه متاع يسوى 100 دينار، باع هذا المتاع 50 دينارا، فهذا الشخص الآن مغبون، ولكنه لو لم يبع المتاع بل ترك البيع لكان المتاع قد تلف في يده، لأنه كان في معرض التلف، أو كان وراءه ظالم يغصب ويأخذ الأمتعة قهرا، ونحو ذلك من عوارض التلف، فحينئذ هذا البائع لم يكن متضررا بل هو رابح لخمسين دينارا، بلحاظ أنه لو كان قد ترك البيع لتلف المتاع، فلم تحصل في يده حتى الخمسون، فهو رابح لو مو رابح الآن، فهو غير متضرر فارزة. ولكن حيث ليش ثبتوا إلى ليش حكموا إلى بثبوت حق الخيار خيار الغبن، ولكن فارزة حيث أن الحكم وين في منظار الأصحاب، ولكن حيث أن الحكم مترتب ومتعلق بالنوع، فإن النوع المتعاملين بالبيوع الغبنية هم ماذا؟ هم متضررون. فإن النوع المتعاملين في البيوع الغبنية هم متضررون، لذلك حكموا بقول مطلق بثبوت حق الخيار للبائع. وهكذا في مورد الشفعة وغيرها من الموارد، الخيارات والحقوق. فإذا حكموا بثبوت الخيار للبائع المغبون سواء كان متضررا أم لم يكن متضررا، سواء كان متضررا كما إذا باع متاعه هذا اللي يسوى 100 باع بمن بخمسين، كما إذا باع متاعه بخمسين مع عدم وجود محظور في تأخير البيع، يعني يوم اللي السوق غير مضطرب وإذا يخلي المتاع بعد ذلك حتى لو باع الشهر يباع بمئة لأنه هو يسوى قيمته الواقعية 100، لأنه ماكو محظور في تأخير البيع. فالآن لما باع بخمسين هو هذا المغبون هو مغبون، بس متضرر أم لا؟ نعم متضرر، سواء كان متضررا كما إذا باع متاعه هذا بخمسين مع فرض منه مع فرض عدم وجود محظور في تأخير البيع، أم لم يكن متضررا كما إذا باع كذلك وكان المتاع في معرض التلف. يعني لو كان يؤخر البيع لكان المتاع قد تلف من يده فلم يحصل حتى على الخمسين، فحكموا بالخيار مطلقا بملاحظة أن البيع الغبني مشتمل على الضرر نوعا، فالمعيار لدى الأصحاب في استدلالاتهم على الضرر النوعي، فتحصل المنافات بين ظاهر حديث لا ضرر، وأن المستفاد من ظاهره الضرر الشخصي، وبين ظاهر استدلالات الأصحاب بالقاعدة، وأنه اعتبار الضرر النوعي. لذا قال قدس سره ثم أنه يشكل الأمر. ثم حاول الشيخ الأعظم من خلال قوله إلا أن يستظهر منها. حاول الشيخ الأعظم أن يرفع هذه الإشكالية من الاستدلال بالقاعدة، بما حاصله أنه يمكن لأحد أن يستظهر ويستنبط من حديث لا ضرر كون الضرر نوعيا، يعني مو كون الضرر شخصية. يمكن أن يستظهر، أن يستنبط من ظاهر حديث لا ضرر كون الضرر نوعيا، وذلك بملاحظة بعض القرائن كاستدلال الإمام عليه السلام كما في بعض الروايات، كاستدلال الإمام عليه السلام بقاعدة لا ضرر لحق الشفعة مطلقا. استدلال الإمام عليه السلام بهاي القاعدة علما لحق الشفعة مطلقا من غير وجود الضرر في جميع الموارد، من غير وجود الضرر في جميع الموارد، مما يعني أن الضرر في نظره عليه السلام هو الضرر النوعي، فاستدل بهذه القاعدة لثبوت حق الشفعة مطلقا، يعني بقول مطلق، مع أنه لم يوجد الضرر في جميع الموارد. فإن كانت هناك قرائن ولوحظت ارتفع الإشكال هذا، لأن القرينة تدل على أن المراد بالضرر هو الضرر النوعي. قال رحمه الله: ثم أنه يشكل الأمر من حيث ماذا؟ هذا اللي ذكرنا حاصل إشكال وتوضيحه ضمن مثال. من حيث أن ظاهرهم، يعني ظاهر الأصحاب في استدلالاتهم بالقاعدة، شنو ظاهرهم من الضرر المنفي؟ الضرر النوعي لا الشخصي. وصار أن يبين لنا العدل الآخر هو من المنافات. العدل الآخر يجي في مقطع مال وبالجملة في نهايته، يقول: مع أن ظاهر الرواية اعتبار الضرر الشخصي. يعني ظاهر الرواية اعتبار منه الضرر الشخصي، بينما ظاهر استدلال الأصحاب بالقاعدة الضرر النوعي. فأكو منافات. يقول أن ظاهرهم من الضرر المنفي هو الضرر النوعي للشخصي، فحكموا بشرعية الخيار للمغبون نظرا إلى ملاحظة نوع البيع المغبون فيه، وإن فرض عدم تضرره في خصوص مقام كما مثلنا. يعني هناك البائع هو في خصوص هذا البيع لا ما متضرر، هو منتفع ربحان، بالتالي هو شنو؟ ما اضطرر، انه 50 دينار بقت تحت يده، ولكنه ماذا؟ باع دون السعر الواقعي، فنوع البيع شنو؟ غبني. نوع البيع غبني، ونوع البيع الغبني اذا كان مشتملا على الضرر، عند ذلك شنو؟ يحكمون بثبوت الخيار لهذا المغبون مطلقا، كان متضررا ام لم يكن متضررا، لان المعيار عندهم الضرر النوعي. قال: وان فرض عدم تضرره في خصوص مقام كما اذا لم يوجد راغب في المبيع، وكان بقاؤه ضررا على البائع لكونه في معرض الإباق، الإباق فيما إذا كان المتاع عبدا أو التلف أو الغصب. مورد آخر قال: وكما في حق الشفعة، وكما إذا لم يترتب على ترك الشفعة ضرر عن الشفيع بل كان له فيه نفع فحكموا بحق الشفعة للشريك، والشريك إذا تسأله يقول لا أنا ما عندي ضرر، يعني شريكي باع حصته من شخص ثالث، أنا الآن الشفيع لم أكن متضررا بل ربما أكون ماذا منتفعا من بعض الجهاد، ولكن ماذا هم حكموا بحق الشفعة للشفيع باعتبار ماذا؟ باعتبار أن باعتبار وجود الضرر في ترك الشفعة نوعا وغالبا، لأنه نوعا وغالبا أكو ضرر في ماذا؟ في ترك الشفعة من ناحية تضايق الشركاء، عدم انسجامهم وما شاكل ذلك، فأخذوا المعيار على منه أو فجعلوا المعيار على الضرر النوعي، نوعا وغالبا يوجد ضرر في ترك الشفعة فلذا حكموا بثبوت حق الشفعة مطلقا. وبالجملة فالضرر عند الأصحاب في بعض الأحكام، هذا قوله وبالجملة يريد شيء مهد، هذا تمهيد توطئة، توطئة لمن؟ للعدل الآخر من التنافي اللي قوله مع أن ظاهر الرواية يريد يربطها بذاك. قال وبالجملة فالضرر عندهم في بعض الأحكام حكمة لا يعتبر اضطرادها كما في باب الخيارات، كما في هاي الأمثلة باب الخيارات حق الشفعة، وفي بعض المقامات يعتبرون اضطرادها كما في العبادات مثل الوضوء، فإن كل وضوء فيه ضرر فهو غير واجب، هذا مضطرد، يعني علة مضطردة، كل وضوء فيه ضرر فهو غير واجب، حتى لو شخص واحد كان به هذا الضرر فهو شنو مرفوع عنه، وإن كان 99% منهم شنو ما متضررين، وهكذا العكس 99 إذا كانوا متضررين وواحد لم يكن متضررا عند ذلك ماذا يجب عليه أن يتوضأ، ليش؟ لأن المعيار على الضرر الشخصي. قال مع أن ظاهر روايتي وقاعدة لا ضرر اعتبار الضرر الشخصي، بدليل اللي ذكرناه أن قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر كبرا كليا، إذا انطبقت في أي مورد وعلى أي مصداق ماذا جرى حكم هذه القاعدة وإلا فلا، فهذه قضية ضرر شخصي يعني علة مضطردة، كل شخص كل فرد كان الحكم ضرريا بالنسبة إليه فهو مرفوع، وكل شخص لم يكن الحكم ضرريا بالنسبة إليه كان الحكم ثابتا في حقه، ومع قطع النظر عن ماذا؟ عن غيره، وإن لم يكن غيره متضررا إلا أن يستظهر. هذا المقطع يحاول أن يرفع هذه الإشكالية، يقول إلا أن يستظهر من قاعدة لا ضرار لكن بملاحظة بعض القرائن، كون الضرر نوعيا وليس شخصيا، وبالتالي تحصل هناك أو يحصل انسجام بين ظاهر الحديث وظاهر استدلال الأصحاب، إلا أن يستظهر منها انتفاء الحكم رأسا إذا كان موجبا للضرر، قال غالبا نوعان وإن لم يوجد الضرر دائما، كما قد يدعى نظير ذلك في قاعدة نفي الحرج، في أدلة نفي الحرج. الآن ما هو المستفاد من قاعدة لا حرج، من أدلة لا نفي الحرج؟ ما أي معنى مستفاد منها؟ المعنى المستفاد من قاعدة لا حرج الحرج النوعي. شلون الحرج النوعي؟ كل حكم كان حرجيا على نوع العباد، على نوع الناس، فذلك الحكم مرفوع عن جميعهم. مرفوع عن منو؟ عن جميعهم سلمكم الله، وإلا فلا. نفس هذا المعنى نستفيده مين؟ من قاعدة لا ضرر، وأن المراد هو الضرر النوعي. كل حكم كان ضرريا على نوع المكلفين، نوع الناس في ضرر، ذلك الحكم مرفوع عنهم بقاعدة لا ضرر. قال: إلا أن يستظهر بهذا المعنى، عند ذلك ترتفع المنافاة بين الجانبين. ثم قال: ولو قلنا بأن التسلط على ملك الغير. مطلب آخر، وحاصل ما أفاده رحمه الله في هذا المطلب، أن الاستدلال بالقاعدة على نفي الضرر النوعي مشكل بما عرفت من التنافي. احنا مع قطع النظر عن إلا أن يستظهر، ذاك تشفد إمكانية محاولة، يعني هذا بعد يبقى ويا الباحث. إن استظهر فما تصير عنده منافات، ما استظهر المنافات شنو؟ قائمة على حالها. حاصل ما أفاده في هذا المطلب الآخر، أن الاستدلال بالقاعدة على نفي منه، على نفي الضرر النوعي، لأنه ظاهر المستفاد من ظاهر القاعدة قلنا الضرر الشخصي، فالاستدلال بالقاعدة على نفي الضرر النوعي عرفنا مشكل بمن؟ مشكل بما عرفت من التنافي. إلا أن الاستدلال، هذا اللي راح يقوله الآن، إلا أن الاستدلال بالقاعدة على نفي الضرر مع تعارضه بضرر آخر أشكل منه، أشكل منه. بيان التعارض، توضيح التعارض مع مثال. في مورد البيع الغبني مثلا، في مورد البيع الغبني مثلا، لو قلنا بأن الشخص المغبون لا يثبت له الخيار، وأن البيع لازم، كان هذا الحكم بلزوم البيع ضرريا على المغبون. ضرر لو مو ضرر على المغبون، هو خطيه منا مغبون، ومنا نقول لا البيع لازم، ما عليك حق، ما عليك حق، حق حق الخيار الغبني، من قال لك انغبن؟ هذا ضرري على المغبون، كان هذا الحكم ضرريا على المغبون. فارزه. وفي المقابل لو قلنا، خلينا نراعي السد جانب المغبون، وبالمقابل لو قلنا بان الشخص المغبون يثبت له حق الخيار، وأن البيع جائز، يعني عشان جائز يعني متزلزل، البيع الخياري جائز متزلزل، وأن البيع جائز، كان هذا ضررا على الطرف المقابل. سنما نزيد عناوين حتى بلا فرق، سواء كان بائع أو مشتري، بائع مغبون والمشتري لم يكن مغبونا، أو بالعكس. فإذا قلنا أن، وفي المقابل لو قلنا بأن الشخص المغبون يثبت له حق الخيار وأن البيع جائزون، كان هذا ضررا على منه؟ على الطرف المقابل، فإن الطرف المقابل يبقى أمره معلقا ولا يعرف مصير هذا البيع إلى أن ينتهي، وأن هذا الشيء الذي وصل إليه سواء كان ثمن أو مثمن، ليش جبنا عناوين حتى قد يكون أعم، وأن هذا الشيء الذي وصل إليه وصل إليه مين؟ من المغبون. وحين المغبون اعطيناه حق، كنا يا ترى لك حق الخيار، البيع جائز، هذا الطرف المقابل شنو راح يتضرر؟ لأنه يبقى أمر محير معلق، لا يعرف مصير هذا البيع إلى أين ينتهي، وأن هذا الشيء الذي وصل إليه أيتصرف فيه أم لا يتصرف، بل ربما يبقى مصير البيع مجهولا لديه لمدة طويلة، إن ربما بعد شهر يجي المغبون شنو ويفسخ البيع. فبالتالي هذا الطرف الآخر يقول أنا إلى متى أبقى هكذا، وهذا المغبون استلط عليه من استلط على مالي، لأن أنا مبيعس وصار عنده والثمن مالته صار عندي، مو أنا ما أدس هذا الثمن يا ترى يستقر عندي لو ما يستقر، إن البيع جائز بيع خياري إلى حق الخيار، بعد الشرج يفسخ البيع، يريد منا شنو؟ يريد مني الثمن، يريد مني فلوسه، فهذا ضرر على الطرف المقابل أم لم يكن ضررا على الطرف المقابل؟ إن ربما يبقى مصير البيع لديه مجهولا لمدة طويلة. أو مثلا في مورد الشفعة، هذا مثال في البيع الغبني في مورد الشفعة، فإن قلنا بأن بيع الشريك من فرد ثالث، شريكي باع الحصة مالته من شخص ثالث، فإن قلنا أن بيع الشريك من شخص ثالث بيع لازم، وأن الشفيع لا يحق له أن يأخذ بالشفعة، كان ذلك ضررا على الشفيع. وأما لو قلنا بأن الشفيع يحق له أن يأخذ بحق الشفعة، كان هذا ضررا على المشتري، يعني الشخص الثالث كان ضررا عليه من؟ على المشتري. ليش ضرر على المشتري؟ إذ ربما يكون المشتري قد تصرف في المبيع بعض التصرفات، كما لو كان المبيع أرضا وقد غرسها أو سيجها أو حوطها وما شاكل من تلك التصرفات، فحينئذ لو جاء الشفيع وأخذ بحق الشفعة لأرجع المبيع المن إلى حالته الأولية، فيتضرر المشتري نتيجة تلك الخسارات التي خسرها. فإذا في هذه الموارد وأمثالها، لو قلنا بأن المغبون أو الشفيع يثبت له حق الخيار لصار الأمر، يثبت له حق الخيار لقاعدة لا ضرر، مو قلنا يا المغبون لا يتضرر، قلنا الشفيع شنو لا يتضرر، لصار الأمر أشكال، لصار الأمر أشكال. ليش؟ لأنه ليس أحدهما أولى بإجراء القاعدة من الآخر، ليش المغبون أجل القاعدة؟ ليش ذاك الطرف الآخر ما يجري القاعدة؟ ليش الشفيع يجري القاعدة لا ضرر؟ ليش المشتري لا يجري؟ مو؟ لصار الأمر أشكر، لأنه ليس أحدهما أولى بإجراء القاعدة من الآخر، فكيف ينفى؟ فكيف ينفى الضرر عن أحدهما بقاعدة لا ضرر دون الآخر؟ علامة استفهام مع علامة تعجب. فإذا الاستدلال بالقاعدة على نفي الضرر عند تعارضه، شوف، على نفي الضرر انسحب دنس الضرر عن المغبون، بس عند تعارضه بمن؟ بضرر آخر. وعندها فالاستدلال بالقاعدة على نفي الضرر عند تعارضه بضرر آخر يكون أشكلا. قال رحمه الله: ولو قلنا بأن التسلط على ملك الغير بإخراجه عن ملكه قهرا عليه بخيار أو شفعة، قال هذا التسلط ضرر أيضا. قال: لو قلنا بهذا صار الأمر أشكلا، كما وضحنا بمثال توضيحي مع التعليل. إلا أن يقال استدرك رحمه الله على ذلك، استدرك رحمه الله على منه؟ على هذا الذي قال لو قلنا صار الأمر أشكل. حاصل الاستدراك: إلا أن يقال بأن البيع الغبني وبيع الشريك، يعني في الشفيع في الشفعة، إلا أن يقال بأن البيع الغبني وبيع الشريك حيث كان ضرريا على الشفيع وعلى المغبون فهو منه، هذا البيع بيع الغبني بيع الشريك، فهو من أول الأمر، من ابتداء الأمر لم يقع لازما، بل يقع جائزا ومتزلزلا كالهبة. فإن الواهب في الهبة، فإن الواهب حتى بعد شهر مثلا يحق له الرجوع في الهبة، فإذا رجع وفقا لبعض الشروط وأخذ العين الموهوبة من المتهب فغايته ما يثبت للمتهب عدم النفع لا الضرار. يقال بأن المتهب لم ينتفع لفرض ماذا؟ أن واهبه قد رجع على ماله الموهوب وأخذه منه، ولا يقال أن المتهب تضرر، هو ما دافع شيء، هو جاء هبة ببلاش مجانا يوم يومين شهر اجى ذاك اخذها، بس قلنا وفقا لبعض الشروط، لان حتى يكون ارحام وامثال ذلك فيحق له حق الجائز. فهنا ما يقولون المتهم تضرر، يقولون المتهم لم ينتفع، خطيه شو طا وكيف وبعدين اجى الواهب وخذ العين الموهوبه من عنده. فكذا فيما نحن فيه، لاحظوا، فكذا هذا إلا يقال، فكذا فيما نحن فيه. فإن المغبون أو الشفيع لو أعمل حقه الخياري، لو أعمل حقه الخياري، إجا هذا الراد يبطل، إجا ذاك مراد شنو يصير؟ يرجع الحصة يشتريها من المشتري. فكذا فيما نحن فيه، فإن الشريك فإن الشفيع أو المغبون إذا أعمل حقه الخياري غاية ما يقال للطرف المقابل أنه لم ينتفع، ولا يقال أنه تضرر. فإذا ما نحن فيه كما هو حال باب الهبة، وأنه من ابتداء الأمر وقع ماذا؟ وقع جائزا ومتزلزلا. ثم أمر بالتأمل بعد هذا الاستدراك رأسا، إلا أن يقال فتأمل، لعله إشارة المن إلى أن مقتضى طبيعة البيع، هذا بيع غبني، هذا بيع الشريك، بيع الشريك حصته، أن مقتضى طبيعة البيع يختلف عن مقتضى طبيعة الهبة. فإن مقتضى طبيعة البيع اللزوم، لذا يكون الجواز والتزلزل بالنسبة للطرف الآخر ضررا، بينما مقتضى طبيعة الهبة الجواز. فلا ينبغي أن يقاس ما نحن في باب البيع اللي مقتضى طبعه اللزوم، لا ينبغي أن يقاس ما نحن فيه باب البيع بباب الهبة قياس مع الفارق. زين، خلنا نطلع بنتيجة بعد هذا الأمر بالتأمل، فيكون الاستدلال، لأنه إحنا استدركنا وذاك انفينا أنه صار الأمر أشكل، الآن أمر بالتأمل على إلا أن يقال، وبالتالي فيصير في النتيجة الاستدلال بقاعدة لا ضرر على نفي الضرر مع تعارضه بضرر آخر يكون أشكال، لأنه هذا إلا أن يقال ما فاد الاستدراك، لأنه ضعف من الاستدراك بمن؟ ضعفنا بالتأمل. فالأمر بالتأمل إشارة إلى ضعف ذلك الاستدراك الذي استدركناه بقوله أو بقولنا إلا أن يقال، وبالتالي فيكون الاستدلال، نرجع قبل إلا أن يقال، فيكون الاستدلال بالقاعدة على نفي الضرر مع تعارضه بضرر آخر أشكل. قال إلا أن يقال إن الضرر أوجب وقوع العقد على وجه، كيف؟ على وجه متزلزل يدخل فيه الخيار، فيصير حال حال باب الهبة. ثم بعد ذلك يقول لا فتأمل، قياس المقام على باب الهبة قياس مع الفارق. فهذا التأمل يشير إلى أن الاستدراك إلا أن يقال استدراك في غير محله وغير تام، وبالتالي فيكون الاستدلال في نتيجة المطاف، يكون الاستدلال بقاعدة لا ضرر على نفي الضرر عند تعارضه بضرر آخر أشكل. ثم أنه المبحث السابع، يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى بعد تعطيل استشهاد سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها إلى يوم السبت إن شاء الله. وأسألكم الدعاء، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.